الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس السادس من كشف الشبهات. قال: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، هذا تتم لما تقدم من أن الإنسان إذا عرف التوحيد بتفاصيله وإجماله، وعرف الشرك والتنديد بتفاصيله وإجماله إن تيسر، بإجماله وتفاصيله إن تيسر حتى يكون بعيدا عنها، أفاده فائدتين. الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته، حيث جعله موحدا لا مشركا ولا منددا. الثانية: الخوف العظيم من الشرك، لأنه علم أن أناسا عرفوا معنى لا إله إلا الله وأبوا أن يقولوها فكانوا من الكافرين، وأناسا قالوا لا إله إلا الله ولم يعرفوا معناها فكانوا من الكافرين. إذن المسألة خطيرة، أولئك كفروا بعدم القول والعمل، وأولئك كفروا بسبب الجهل بها وعدم العمل مقتضاها. ولا يشكل علينا هنا مسألة العذر والجهل، لأن الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن الكلام هنا حول أنهم جهلوا معناها بسبب تلقيهم لمعاني فاسدة والاعتقادات الكاسدة، خالفوا فيها الكتاب والسنة. وإلا ففي القرآن معنى لا إله إلا الله، وفي السنة معنى لا إله إلا الله، في القرآن التوحيد وفي السنة التوحيد، في القرآن التحذير من الشرك والتنديد، وفي السنة التحذير من الشرك والتنديد. إذن لابد من الانتباه لهذه المسألة، ما بين الرجل وبين الإيمان إلا أن يحقق الانقياد لله عز وجل، وما بين الرجل وبين الكفر إلا أن يمتنع عن الانقياد لشرع الله عز وجل. فمثلا اليهود لو أقروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأقروا بالقرآن كان لهم أجران، والنصارى لو أقروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأقروا بالقرآن كان لهم أجران، لكن مع ذلك أبوا، إلا الولوج فيما هم فيه من الكفر والعناد. وهكذا بقية الطوائف، تجد الرافضة ربما يصلي بعضهم، يصوم ويحج ويعتمر ويشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ويفعل غير ذلك من الأعمال، لكنه كفر إما من جهة سب الأصحاب والبغض لهم، أو من جهة يعني عدم العمل بمقتضى لا إله إلا الله والمخالفة لها. ويغلط كثير من الناس في هذا الباب، يظنون أن الإيمان يكفي فيه الشهادة فقط. لا، الشهادة لها شروط ولها أركان ولها معاني ولها مقتضى ولها لوازم، فلا بد أن يؤتى بما هو من شروطها وأركانها وبما هو من مقتضاها ولوازمها، وإن جاء أيضا بواجباتها هو أيضا من الواجبات، وبمستحباتها ومكملاتها، كله داخل في الإيمان. فإذا عرفت الشرك والتوحيد وكنت موفقا للتوحيد فرحت بفضل الله، وخشيت الانحراف عن هذا السبيل. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قيل: من يأمن الشرك بعدك يا إبراهيم؟ كسر الأصنام وقول: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الآن كثير ممن هو من أهل السنة من طلاب العلم ربما لا يستحضر الدعاء بالثبات على الإسلام والسنة، ويدعو لنفسه بعدم الانحراف، يتسلط الشيطان على أنه قد اطمأن في نفسه. لا، ما هو صحيح. الخوف من الشرك، الخوف من الانحراف، الخوف من البدعة، الخوف من المعصية لا بد أن يلازمك، لأن هذه أمور تقع على وفق الشهوات، ومن أسبابها كثرة الشبهات. وطبيعة الإنسان أنه يميل إلى الشهوة وتؤثر فيه الشبهة، فلا يقول قائل: أنا دون ذلك. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينع عنه، والله إن أحدكم لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يلقي من الشبهات. الدجال الذي مكتوب بين عينيه كافر، وصورته القبيحة فيها بيان لامتناع أن يكون إلها. صورته القبيحة، عينه اليمنى مطموسة وعينه اليسرى كأنها عنبة طافية، يركب على حمار شعره حبك مكتوب بين عينيه كافر، فيأتيه الرجل الذي قد علم وصفه وعلم دجله لاعتقاده أنه على الإسلام الصحيح وأن مثلها الدجال لا يؤثر فيه، فيتبعه يتبع الدجال لما يلقي من الشبهات. فإذا لابد أن تكون خائفا من الشرك، خائفا من الانحراف، خائفا على قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، نعوذ بالله. يعني ما هناك حتى وسط. الصباح مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، محقق للا إله إلا الله، مصلي وصائم وحاج ومعتمر. ما يأتي المساء له كافر، ارتد عن الإسلام. وهكذا يبات على الإسلام، لو مات في ذلك الوقت كان من أهل الجنة، ويصبح كافر إذا مات كان من أهل النار. فلذلك لابد من تحقيق الإيمان بالقدر، وتحقيق الخوف مما يناقض التوحيد، والفرح بكل ما من شأنه على وفق مرضات الله. إلا أن الإنسان لا يؤديه فرحه إلى البطر والأشر وإلى العجب وإلى الرياء وإلى السمعة، فإن ذلك من محبطات الأعمال. كثير من الناس ما عرفوا التوحيد فناقضوه، وما عرفوا الشرك فارتكبوه، وأمنوا مكر الله فمكر بهم. فلا بد من هذا الأمر، أمر الخوف أمر مهم جدا. قال يوسف عليه السلام: ربي توفني مسلما والحقني بالصالحين. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. كان من دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان من دعاء ابن عمر: ربي لا تنزع مني الإيمان بعد إن أعطيتنيه. كان من دعاء عبد الله بن مسعود وأقره النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد. كان من دعاء أبي الدرداء رضي الله عنه: اللهم إني أسألك إيمانا دائما. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والشرك والنفاق. هذا أمر عظيم، كلما ازداد الإنسان علما وازداد عبادة وازداد إقبالا على الله كلما ازداد خوفه من الانحراف عن هذا الطريق. والأمثلة موجودة في القرآن وفي السنة وفي تاريخ السلف وفي الواقع. قال الله عز وجل في شأن القرآن: ألم ترى إلى الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وفي السنة قصص كثيرة، منها قصة عبد الله بن خطل أسلم وارتد، ومنها قصة ذلك الرجل الذي كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن. انظر من أين جاءه الشيطان، كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب عزيزة عليما حكيما. قال: أو عزيزة حكيمة؟ قال: اكتب. فقال: إذن ما يعلم محمد إلا ما أعلم، مع أنه في نفسه كاذب، وإنما وفق يعني في هذه الكلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال يعني تقول عزيزا حكيما عليما حكيما، وقد يكون المعنى صالح في الأمرين، أو قد يكون جبريل رضي الله عليه السلام جاء بالأمرين. سمعنا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غير شيء من القرآن، إلا أن الشيطان دخل على هذا الرجل من هذه الناحية فظل وأصبح كافرا مرتدا. فدفن فنبذته الأرض، عمق له فنبذته الأرض. قيل بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو ومن إليه الذين ينبشونه، فعمقوه وألحدوه فنبذته الأرض. والواقع كم من العلماء، كم من الدعاة الذين هم كانوا على علم أكثر منا، وكانوا على بلاغة، قراءة قرآن، قيام ليل، صلاة ضحى، كانوا على تأليف وعلى تصنيف، وأصبحوا في سلم المبتدعين الضالين أو المنحرفين، بل بعضهم صار من المارقين، كما في قضية عبد الله القصيمي. يعني ألف في الرد على الرافضة من أنفس الكتب، وإلى الآن يتناقل العلماء ذلك الرد. ثم ألف في ثلب الإسلام، وثلبه بما لم يتجرع على ثلبه به اليهود والنصارى، فسماه دين الأغلال ودعا إلى الانحلال إلى غير ذلك. ولا تظن أنه رجع، راجعه العلماء، ناصحه العلماء، ردوا على كتابه، جالسوه، حتى أن بعضهم ذهب إلى القاهرة واستأذن من الملك فهد في زمنه على أن يجلس معه، جلسوا ليالي عدة ما خرجوا إلى شيء حتى مات وهلك على ما هو عليه. إذن لا يقول قائل أنا قد بلغت محل الأمان، ما تبلغ محل الأمان إلا إذا مت على التوحيد. بل زاد بعضهم رضوان الله عليهم قال لا أمن إلا قد أدخلت رجلي الجنة. صحيح هناك الأمان الحقيقي، فإذا لابد من هذا الأمر، الخوف من حبوط العمل، الخوف من الانحراف، الخوف من سلب الاستقامة، الخوف من النفاق، الخوف من الشرك، الخوف من الكفر. وهذا يقع من مكر الله للعبد، ربما يقع العبد في شيء من المعاصي، في شيء من الأمور فيمكر الله به، مصيبة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم إن الله عز وجل تعبدنا بالخوف، فلو كل من قال لا إله إلا الله ثبت عليها وكان في الجنة وموعودا بها منذ قولها، أن كثير من الناس سيتكلون على قولها يترك العمل. لكن إذا كان الإنسان يعلم أن الأمور تتغير، يبقى واجلا خائفا من الله، يا الله ثبتني، يا الله وفقني، وإن فعل ذنبا أو معصية استغفر منها وخشي من مغبتها. وقد قال بعض السلف حين أصيب بشيء، هذا ذنب ارتكبته منذ 40 سنة. قد يؤثر على الإنسان أمر لا يتوقعه، والله المستعان. فانظر إلى كلام المصنف، أنا أكرر وأبدي وأعيد لأهمية هذه المقدمة النفيسة، إلى كلام المصنف وهو يقول اعلم، وإذا عرفت وإذا عرفت وإذا عرفت فإذا تحققت، يعني من باب تقرير التوحيد وبيان الشرك والتنديد، ثم أوصلك إلى نتيجتين لا ثالث لهما. النتيجة الأولى الفرح بفضل الله، فهو الموفق لمن وفقه لطاعته، والثانية الخوف من مكر الله عز وجل، فقلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يصرفها كيف يشاء. وكان يقول يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، ويا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وأيضا لا تظن أن الهداية بسبب علم الداعي أو بسبب طريقة الداعي، هذه من الأسباب. وإلا أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة وعقبة بن أبي معيط، وهؤلاء دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق وأرفق الخلق وأحسن الخلق خلقا وخلقا، وكان ربما صاحب لكثير منهم قبل بعثته، يعتقدون فيه الصدق والأمانة ورضوا حكمه في أشد المواقف حين اختلفوا في وضع الحجر الأسود حتى كادوا أن يقتتلوا، ومع ذلك رضوا حكمه صلى الله عليه وسلم. ولما رأوه داخلا من الباب قالوا جاء الأمين جاء الأمين، فلما دعاهم إلى التوحيد أبوا وأعرضوا. فهكذا الإنسان إذا لم يوفقه الله للهداية، والله لو يدعى في صباحه ومسائه وليله ونهاره وسره وجهاره ما يوفق. فالأمر إلى الله توفيقا لهذا السبيل وحرمانا من هذا السبيل. فإذا كنت قد وفقت لهذا الطريق، طريق التوحيد والسنة، فاعرف فضله واعرف مقدار نعمة الله عليك، واحرص على المحافظة عليه، واخشى من التفلت منه، فإن هذا هو العبادة، هذا هو العبادة. وإلا آدم أبوك خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه ونهاه عن الأكل من الشجرة، نهاه الله سبحانه وتعالى عن الأكل من الشجرة، ربما سمع كلامه، والجنة عن يمينه وعن يساره قد وعد فيها الوعد الذي لا يخلف، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. ومع ذلك وسوس له الشيطان وزين له الشيطان الأمر حتى أكل من الشجرة، فحصل ما حصل، مع أن هذا في تقدير الله، لكن كان سببه شهوة وقعت في قلب آدم عليه السلام. هل أدلك على شجرة الخلد؟ فطمع في هذا الأمر فأكل من الشجرة، فكانت سبب نزوله من الجنة. امتن الله عليه وتاب. فإذا كان هذا نبي كريم خلقه الله بيده وأمر الملائكة أن يسجدوا له وعلمه أسماء كل شيء، وقع فيما وقع فيه، فما بالك بي وبك؟ وحالنا مغيب، فلا ندري ما لنا عند الله، وعندنا من الشهوات والشبهات ما هي كفيلة بإزاقة القلوب لولا فضل الله، ونسأله أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. فهذا باب عظيم، باب معرفة فضل الله على عباده، وباب الخوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. انظروا العلماء يتوكلون على الله، العلماء يخلصون لله، العلماء يتوبون ويؤوبون، وكم من الأعمال القلبية التي يفعلونها، يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون، وكم من أفعال الجوارح التي يلازمونها، يسبحون ويحمدون ويكبرون ويهللون، ومع ذلك وصفهم بهذا الوصف العظيم وحصره فيهم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا لم يقل إن من يتوكل على الله حقا هم العلماء، من يصلي كما صلى رسول الله هم العلماء، من يزكي هم العلماء؟ لأن مرتبة الخوف مرتبة عظيمة وعبادة جليلة تعبد بها الأنبياء لربهم، وهكذا مرتبة الرجاء، فلا بد من هذا وهذا. الشاهد هذه التعليق اليوم على أفادك أيضا الخوف العظيم، الخوف العظيم يذكرون في ترجمة أحمد والله أعلم بثبوتها من عدمه، لكن يثبتون أو يقولون بأنه حين موته جعل يقول ليس بعد ليس بعد، فظن أبناؤه أنه هجر وأنه حصل له شيء بسبب المرض أو خوف الموت، لأن الإنسان قد يفزع. فقال لهم: ليس ذاك، ولكن الشيطان يقول: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، يعني مت على الخير، ما تمكنت منك. فهو يرد عليه: ليس بعد، ليس بعد، أي ليس هناك فوت من مكر الشيطان إلا بأن تخرج النفس من البدن وهي ثابتة على دين الرحمن سبحانه وتعالى. هذا عند ذلك تأمن من تلبيسات الشيطان وغير ذلك، لأن الأعمال بالخواتيم، ويبعث كل عبد على ما مات عليه. أما قبل ذلك والله لا تأمن، لا تأمن، فإنك ترى اليوم الأمر معروفا وغدا تراه منكرا، وربما تراه اليوم منكرا وغدا تراه معروفا. وانظروا كم من أناس كانوا يحرمون الصور والآن يتصور صباح مساء، وكم من أناس كان يحرم التلفزيون والآن يظهر في التلفزيون وأدخل التلافز إلى بيته صباح مساء، وكم من إنسان كان يرى حرمة وضع المال في البنوك والآن يضع أمواله في البنوك، كان يرى حرمة الجمعيات والآن مع أصحاب الجمعيات، كان يرى حرمة الحزبيات والآن مع الحزبيات، وأشياء يطول ذكرها. بل ربما بعضهم يؤدي الأمر إلى ترك الصلاة. الله، نعرف أناس قد بلغ بهم الأمر إلى أن يترك الصلاة، وهو كان يقيم الليل ويحضر الجماعات ويحضر الجمع ويخطب في ترك الصلاة، ووصل به الأمر إلى ترك الصلاة. فالإنسان لا يأمن مكر الله، كما أنه لا يجوز له أن يأس من روح الله. فاجعلونا في هذا الباب كما كان السلف، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. الله المستعان. والسبب أيضا عدم تحذير العلماء من الأمن، لأن الإنسان إذا أمن جاءه العدو، إذا أمنت جاءك العدو على غرة. لكن إذا أنت منتبه، إن جاء من هنا أنت منتبه، وإن جاء عن يسارك أنت منتبه، من أمامك أنت منتبه، من خلفك أنت منتبه. ومثاله في الواقع الحارس الذي ترصده السراق، إذا كان منتبها ما يصلون إليه، وإذا غفل دخلوا عليه. وقد تكون الغفلة أحيانا بحيلة، كما حصل من الشيطان مع أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة منتبه وقائم بما وكل إليه، لكن تحيل الشيطان وقال: يا أبا هريرة، لي أطفال جياع وأعاهدك ألا أتي مرة ثانية، فأعطاه. فكن حذرا منتبها من مداخل الشيطان، وكن داعيا لله عز وجل بتثبيتك وتسديدك وتوفيقك وإعانتك وحفظك وكلاءتك وجميع شأنك. نسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين.